بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس التي يتم التعليق فيها على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. خلاصة درجة هذا الخبر أنه لا يثبت مرفوعا، وهو ثابت موقوفا على عبد الله بن عمر، يعني هو من كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن القيم في زاد المعاد: وهذا الموقوف في حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه. إذن هذا الخبر موقوف له حكم الرفع، والله تعالى أعلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل في هذا الخبر: أن السمك أو الجراد إذا ماتا في ماء فإنهما لا ينجسان هذا الماء، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه، مدام يسمى ماء. إذن بارك الله فيكم، هذا الوجود شيء من السمك أو الجراد في هذا الماء لا يخرجه إلى النجاسة، لأن الذي وقع فيه أمر طاهر وليس بنجس. وهذه المسألة فيها خلاف معروف، وهذا الخلاف يبنى على مسألة: إذا وقع في الماء شيء طاهر لا يشق صون الماء عنه، يعني يقع في الماء شيء ما يمكن أن يحفظ الماء من وقوع هذا الشيء فيه، هل هذا الشيء إذا وقع في الماء يغيره من كونه طهور إلى شيء آخر أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا هو طاهر غير مطهر، وذهب الحنفية إلى أنه طاهر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح. إذن أيها الأحبة الأفاضل، إذا وقع في الماء أي شيء طاهر فلم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فهذا الماء يصح الوضوء والطهارة به. إذا وقع في الماء أي شيء طاهر فأصبح هذا الماء لا يسمى الآن ماء، خلاص انتقل عن كونه ماء إلى شيء آخر، فهذا لا يجوز الوضوء به، هذا لا يجوز الوضوء به. طيب مسألة: إذا تغير الماء بما يشق صونه عنه، يعني نبت في الماء طحالب، إذا جئت إلى لون الماء لون الماء متغير، أو وقع في الماء ورق الشجر، إذا جئت إلى لون الماء لون الماء متغير، بعض البرك مثلا يقع فيها كثير من أوراق الأشجار، طيب هل هذا الماء الآن يصح الوضوء به أم لا؟ حتى أنك تجد في بعض الدول الماء لونه أخضر بسبب كثرة وقوع الشجر فيه ونبت بعض الطحالب فيه، هل يصح أن نتوضأ بهذا الماء أم لا؟ طيب ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ المسألة السابقة شيء يمكن أن يحفظ الماء من وقوع هذا الشيء فيه، أما هذه المسألة شيء ما يمكن أن الريح تأخذ شيء من الرمل مثلا أو شيء من الورق، خروج بعض الطحالب في الماء، هذا يشق أن تحفظ الماء من مثل هذه الأشياء. في المسألة أيها الأحبة الأفاضل خلاف في بعض صورها، لكن نتكلم الآن عن المسألة بشكل عام: إذا وقع في الماء شيء طاهر يشق صون الماء عنه، عامة أهل العلم أن هذا الماء طاهر يصح الوضوء به، يعني لهم عدة أدلة، لكن من أدلتهم أن المشقة تجر بالتيسير، يعسر جدا أن يحفظ الماء من مثل هذه الأشياء. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وكذلك أجمع على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا، إلا خلافا شاذا. وابن قدامة في المغني ذكر صورا من صور هذه المسألة، يعني وقوع ورق الشجر، وجود الطحالب في الماء وغير ذلك من الصور، ثم قال: فهذا كله يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه. ثم قال: ولا نعلم فيه خلافا. وابن تيمية في مجموع الفتاوى أيضا قال: فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه فطهور باتفاقهم. إذن هذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء. طيب مسألة: إذا تغير طعم الماء بسبب طول مكثه، هذا أمر معروف، لو وضعت الآن ماء في قارورة بلاستيكية لو جئت لها بعد شهر وكانت القارورة في الشمس ستجد أن طعم الماء ماذا؟ قد تغير. هل يصح هذا الماء أن يتوضأ به أم لا؟ مثال آخر: لو أن رجلا وضع ماء في جرة من فخار أو طين ومكث الماء في هذه الجرة شهرين أو ثلاثة أشهر، طعمه سيتغير، هل يصح الوضوء من هذا الماء أم لا؟ بإجماع أهل العلم يصح هذا. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن، الماء الآجن، الماء الذي مكث طويلا فتغير، الماء الذي مكث طويلا فتغير. قال: أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز. وأيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: وأما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء، باق على طهوريته باتفاق العلماء. شكرا، جزاك الله خير. طيب، ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، طبعا فائدة أيها الأحبة الأفاضل بخصوص الحديث السابق، يعني كثير ما يريده أهل العلم في باب الأطعمة، ولعل مقصود الحافظ ابن حجر من ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة أن هذه الأشياء طاهرة لو وقعت في الماء فإنها لا تسلبه الطهورية، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. طيب، أنا أسألكم سؤال: ما معنى وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء؟ ما معنى هذا الكلام؟ تفضل الشيخ. والجناح الذي فيه الدواء ما يريد أن يقع على هذه الجهة. أحسنت، أنه يقدم الجناح الذي فيه الداء، لذلك جاء الأمر بالغمس، جاء الأمر بالغمس. قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: وإنه يتقي أن يقدم بجناحه الذي فيه الداء فيجعله وقاية عن الجناح الذي فيه الشفاء، يجعله وقاية عن الجناح الذي فيه الشفاء. طيب إخوان الأفاضل، أصل هذا الخبر في صحيح البخاري، لكن أبو داود، لكن زاد، ولكن في رواية أبي داود زيادة على لفظ البخاري، وهذه الزيادة استهدها ضعيف، فيها ضعف من ناحية بعض الرواة، ولكن لهذه الزيادة شاهد عند الإمام أحمد في المسند عن سعيد بن خالد قال: دخلت على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فأتانا بزبد وكتلح، هكذا سيأتي الآن شرح هذه الكلمات، فأسقط ذباب في الطعام فجعل أبو سلمة يمقله بأصبعه فيه، فقلت: يا خال ما تصنع؟ فقال إن أبا سعيد الخدري حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، وإسناده صحيح. فعلى هذا تكون زيادة أبي داود إسنادها ماذا؟ إسنادها حسن، والله تعالى أعلم. في الخبر عند الإمام أحمد بزبط قالوا هو اللبن وكتلة القطعة المجتمعة من التمر، قطعة مجتمعة من التمر. طيب إخوان الأفاضل، بعض أنواع الحشرات إذا قتلتها أو ماتت ما يخرج منها دم، وبعضها إذا كان حجمها أكبر خرج منها دم. وجود الدم في هذه الحشرات أو عدم وجوده يعبر عنه جماعة من أهل العلم، فيقولون عن الحشرات التي لا دم فيها ما لا نفس فيه سائلة. فإذا مر عليك هذا المصطلح ما لا نفس فيه سائلة، إيش المقصود؟ الدم. ما فيه نفس سائلة الدم. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الآن لو قتلت نملة هل يخرج منها دم؟ أجيب، لا يخرج منها دم. نحلة لا يخرج منها دم. الزنبور لا يخرج منه دم، وهكذا. فهذا يعبر عنه أهل العلم ما لا نفس فيه سائلة. طيب عندنا مسألة، ما لا نفس فيه، ما لا نفس سائلة فيه من الحشرات، هل هو نجس أم طاهر؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني هذا الذباب الآن إذا وقع في الشراء، الذباب هذا نجس أم طاهر؟ هذه هي المسألة. جمهور أهل العلم قالوا ما لا نفس سائل فيه طاهر وليس بنجس، وهم الحنفية والمالكية والحنابلة. في مذاهبهم خلاف أيضا، بعض علماء مذاهبهم يقولون بالقول الآخر، ولكن هذا من ناحية الجملة. تمسكوا بالأصل، قالوا الأصل الطهارة ولا ننتقل عن الأصل إلا بدليل. واستدلوا أيضا بحديث الباب، قالوا حديث الباب يدل على الطهارة، لو كان الذباب نجسا لماذا نغمسه فيه، نغمس الذباب في الإناء؟ فلو كان نجسا مفروض أن نخرج مباشرة، أما أن نغمسه لا يمكن أن يعالج هذا الأمر بشيء نجس. وأيضا من أدلتهم ما رواه الدارقطني عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال، أكله وشربه ووضوءه. والخبر نصف المسألة لكنه خبر ضعيف. أعيد مرة أخرى، يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، إذن هذه الحشرات، فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه، وهو حديث ضعيف ضعفه جماعة من أهل العلم. قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير قال أبو أحمد الحاكم، أبو أحمد الحاكم هل هو صاحب المستدرك؟ لا، أبو أحمد الحاكم صاحب الأسماء والكنى، صاحب المستدرك أبو عبد الله الحاكم، صاحب المستدرك أبو عبد الله الحاكم، قال أبو أحمد الحاكم هذا الحديث غير محفوظ. طيب الشافعية قالوا هو نجس، قال والدليل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، وهذا النمل الميت فيه، وهذا النمل الميت ميت أم لا؟ أجيب، ميت، إذن هو نجس. فرد عليهم جمهور أهل العلم بأن هذه الآية فيها مستثنيات فلا يصح أن تحمل على كل الميتات. قالوا أيضا الشافعية يقولون للجمهور أنتم قلتم حديث الباب دليل لنا، الشافعية يقولون لا دليل في حديث الباب. أحد يعرف من أين انتزعوا هذا؟ رغم أن حديث الباب قد يكون واضح، يعني من أين أخذوا هذا؟ قالوا غمس الذباب في الماء في الشراب لا يدل على أنه طاهر. موين أخذوا هذا؟ بس غمس الكلام عن الغمس. طيب إذا كان نجس ليش يغمس؟ هذا تفضل. لا ليس هكذا سلمك الله. ليس هكذا رعاك الله، ولو رفعت يدك أفضل. قالوا الأمر بغمس الذباب من باب يعني باب التقريب، أنا أقرب لكم، من باب علاج الخطأ. الآن المشكلة وقعت وقدم الجناح الذي فيه الداء، ماذا نفعل؟ هذا من باب إصلاح ما أفسد، وليس من باب أنه نجس أو طاهر. فوضع وجه الاستدلال هكذا يقولون، هم قالوا هكذا، وكلامهم فيه وجاهة، يعني كلامهم فيه وجاهة. طيب، وأيضا من أدلتهم الحديث السابق، أحلت لنا ميتتان ودمان، فلو كانت هذه الحشرات التي لا نفس سائل فيها طاهرة وحلال لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم الجمهور، إخواني أنا مرات أذكر الدليل والاستدلال والرد عليهم حتى طالب العلم يعرف كيف يستدل بالدليل وكيف يرد على استدلال الآخر. أن بعضهم يقول في المسألة دليل، ما هو هذا الدليل؟ حديث عند الدارقطني، تقول الحديث ضعيف. قال في آية في القرآن، تقول آية لا دليل فيها. واضح بارك الله فيكم. هكذا طالب العلم إذا تأصل وفهم يستطيع أن يجيب. قالوا الشافعي يقولون أحلت لنا ميتتان ودمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الحشرات، فكيف تكون هي طاهرة؟ فرد عليهم الجمهور الحديث لا يدل على الحصر، بدليل أنكم الشافعية لا تقولون بالحصر. يعني الشافعية ما يقولون الميتات الحلال السمك والجراد فقط، بل هم يقولون هناك ميتات حلال غير السمك والجراد. واضح بارك الله فيكم. مثل ماذا عند الشافعية؟ هذه ستأتي معنا لاحقا إن شاء الله في كتاب الأطعمة بإذن الله. إذا ذكيت البهيمة وكان في بطنها جنين، واضح بارك الله فيكم، هذا الجنين لم يذكى، فالشافعي يقولون هو طاهر لأن ذكاته ذكاة أمه. طيب أنتوا أخرجتوا هذا من الحديث، فإذا الحديث ليس للحصر. طيب ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، وهو طهارة هذه الحشرات، والدليل عدم الدليل والتمسك بالأصل. فالانتقال من الأصل وهو الطهارة إلى النجاسة يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على ذلك. طيب انتبه إلى مسألة أخرى، الماء إذا وقعت فيه الحشرات هل يتنجس؟ عند الشافعي يتنجس أم لا؟ سؤال لكم، يتنجس؟ لا ما يتنجس عندهم. واضح بارك الله فيكم. طيب قد يقول قال كيف ما يتنجس عندهم؟ المشقة تجري بالتيسير. واضح بارك الله فيكم. طيب نعود الآن إلى مسألتنا، الماء إذا وقعت فيه حشرات يتنجس؟ لا يتنجس، وهذا في قول عامة أهل العلم، وحكي الإجماع في المسألة، لكن يحكى عن الشافعي أنه خالف في المسألة وقال بالنجاسة، يحكى هذا عن الشافعي، وبعض الشافعية خالف في هذا. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا قال غير ما ذكرت من يعني من الطهارة وأن هذا الماء يصبح نجس إلا الشافعي. الشافعي فقط ينسب له أنه يقول بماذا؟ يقول بنجاسة هذا الماء. وذكر ابن المنذر أن الشافعي عنه رواية أخرى توافق ما حكي عن سائر الأئمة والعلماء. والنووي في المجموع رغم أنه يعني كما يقال شافعي قح، ماذا قال؟ قال والصواب الطهارة، وهو قول جمهور العلماء. ثم قال: بل نسب جماعة الشافعية إلى خرق الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني النووي وهو شافعي يقول ما يصح إلا قول عامة أهل العلم أن هذا الماء طاهر وليس بنجس، أن هذا الماء طاهر وليس بنجس. ثم قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، واللفظ له. أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه نص الترمذي في السنن أن اسمه الحارث ابن عوف، وجماعة من أهل العلم قالوا غير ذلك، لكن الترمذي ينص على أن اسمه الحارث ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء الخبر عند الترمذي قديما، يعني نص الخبر: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. طيب، درجة هذا الخبر الصواب أنه مرسل من قول عطاء ابن يسار، من قول عطاء ابن يسار، وهذا ما رجحه الدارقطني، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: العضو المنفصل من الحيوان، ما حكم هذا العضو؟ هل هو نجس أم طاهر؟ يعني لو وجدنا بركة ماء فيها قطعة من سمك، واضح بارك الله فيكم، طير رماها مثلا، ما حكم هذا الماء؟ طيب، لو وجدنا مثال، يعني قطعة من جمل مثلا مرمية، ما حكم هذه القطعة؟ واضح بارك الله فيكم، هذه هي مسألتنا. قال الترمذي بعد أن أورد هذا الخبر قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني إجماع أهل العلم على هذا الخبر، إجماع أهل العلم على العمل بهذا الخبر. والنووي يقول: العضو المنفصل من حيوان حي كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقر والأذن واليد وغير ذلك نجس بالإجماع. وابن تيمي أورد الخبر في مجموع الفتاوى ثم قال: وهذا متفق عليه بين العلماء. طيب، أنا الآن أريد أن أنظر هل الإخوة فهموا أم لا، وسأحدد المجيب من باب فقط يعني المدارسة. الاسم الكريم محمد. لو أن رجلا قطعت أصابعه، هذه الأصابع الساقطة المقطوعة نجسة أم طاهرة ولماذا؟ نجسة، ليش؟ ترى محمد لو جاوبت خطأ طيب ما يضر، ترى نحن نتذاكر. لماذا؟ طيب، ميتة الإنسان نجسة أم طاهرة؟ الإنسان إذا مات نجس. لا لا، الإنسان لا لا، الحين أنا ما أسألك عن بهيمة الأنعام، أسألك عن الإنسان. رجل قطعت أصابعه، ما حكم هذه الأصابع المقطوعة، نجسة أم طاهرة؟ ليش؟ لا، ما يبنى طار الدم محمد. نعم، ليش؟ لا لا، أكيد المسلم لا يجلس، هذا ما ذكرناه الشيخ، هات حديث الباب عندك الشيخ، الإجماع اللي ذكرناه. ما هو الأصل؟ لا، ليس هكذا، أنا ما يظهر أنكم فهمتم المسائل نتكلم عنها. تفضل. نعم، وإذا كانت ميتته طاهرة ما قطع. واضح بارك الله فيكم، انتبهوا إخوان الكرام، انظر إلى هذا الذي قطع الآن، قطع من إنسان، الإنسان الميت نجس أم طاهر؟ طاهر، إذا ما قطع منه يكون طاهر. واضح بارك الله فيكم. الشاة إذا ماتت من دون ذكاة نجسة أم طاهرة؟ أجيب، ها، في حد يقول طاهرة؟ لا، نجسة لأنها ميتة، إذا ما قطع منها يأخذ حكمها. طيب السمك إذا مات السمك يحتاج تذكية نسمي بسم الله ونقطع رأس السمك؟ لا ما يحتاج. فإذا قطع منه جزء نجس أم طاهر؟ طاهر. واضح بارك الله فيكم. فاضبط هذا الأمر، اضبط هذا الأمر فإنه مفيد بإذن الله عز وجل. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، حذيفة صحابي وأبوه أيضا صحابي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. يعني إخواني الكرام، عندنا في باب الآنية الحديث الأول حديث حذيفة، والحديث الثاني حديث أم سلمة، ولو أضفنا حديث آخر أيضا ورد في المسألة، حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع. قال: ونهانا عن آنية الفضة، ونهانا عن آنية الفضة. هذا متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، لفظ مسلم: وعن شرب بالفضة، وعن شرب بالفضة. واضح بارك الله فيكم. إذا كم حديث عندنا؟ ثلاثة، عندنا ثلاثة أحاديث نعود إليها مرة أخرى. حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه متفق عليه، له قصة. عن عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، عاصمة الفرس هذه، ويقولون الآن دخلت في بغداد يعني من ناحية البنيان. فاستسقى حذيفة، فجاءه دهقان يعني الخادم الكبير يعني بشراب في إناء من فضة، فرماه به، غضب عليه حذيفة وقال: إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. وهذا اللفظ عند الإمام مسلم. طيب حديث أم سلمة: الذي يشرب في إناء الفضة، هكذا حديث الباب في صحيح مسلم من ألفاظ، يعني الإمام مسلم روى هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ بن حجر، ورواه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. يعني حديث أم سلمة لفظه الذي أورده الحافظ بن حجر خاص بإناء الفضة، لكن من ألفاظه عند الإمام مسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة، على الشك. طيب قال في الحديث الأول حديث حذيفة: ولا تأكلوا في صحافها. الصحفة قالوا الإناء الذي يسع لخمسة أشخاص، الإناء الذي يسع لخمسة أشخاص، تشبع خمسة أشخاص. طيب مسألة أو فائدة: لماذا جاء المنع من الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة؟ قال جماعة من أهل العلم: علة ذلك تضييق النقود، يعني لو كل واحد جعل عنده في البيت أواني من ذهب لن يكون بين أيدي الناس ذهب، هذا يذكره جماعة من أهل العلم. قال بعضهم: علة المنع الفخر والخيلاء، لأن هذا من الكبر. وقيل في علة المنع أن في ذلك كسر لقلوب الفقراء، وهذه العلل أيها الأحبة الأفاضل غير واضحة. طيب ممكن رجل يشتري كميات من الذهب، أو امرأة تشتري كميات من الذهب، فيقل الذهب بين أيدي الناس، يعني العلة الأولى غير وجيهة. الفخر والخيلاء ممكن رجل يشرب من أواني
الذهب والفضة ولا يخطر بباله موضوع الفخر والخيالة. يعني إخواني الكرام قد تكون بعض ملاعق الفضة سعرها 50 درهم، واضح بارك الله فيكم. وبالمناسبة يعني في بعض الأماكن يعني كثير من ملاعقهم من فضة، يقولون هذا أنفع لهم على المدى البعيد. يعني بعض المطاعم يقول ملاعق الفضة أنفع لنا، الملاعق العادية هذه نحتاج أن نبدلها في السنة مرة أو مرتين، أما هذه تحتفظ ببريقها لمدة طويلة، فموضوع الخيلاء قد ما يخطر في البال. موضوع كسر قلوب الفقراء أيضا ليس بصواب، فقد ينكسر قلب الفقير بشيء عادي، واضح بارك الله فيكم. يعني رجل لو اشترى سيارة، قد الفقير الذي ما يملك سيارة ينكسر قلبه، فهذه ليست علة. وذكر ابن القيم في زاد المعاد أن العلة والله أعلم منافات هذه الأمور للعبودية لله والذل والخضوع لها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، للكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة، فإن هذه الأمور تنافي الذل والعبودية لله سبحانه وتعالى. وابن القيم كلام طويل، لو راجعتم في زاد المعاد فطيب. طيب الآن نرجع إلى المسائل المتعلقة بأحاديث الباب. الأصل في الأواني الطهارة والحل، الأصل في الأواني الطهارة والحل. يعني لو تلحظ الشريعة منعتك من ماذا؟ من الأكل والشرب في نوعين من الأواني، وباقي الأواني مسكوت عنها. فإذا الأصل في الأواني الحل والإباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل عدد من الأواني من مواد مختلفة. في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من شن معلق، الشن القربة من الجلد القديمة، إذن هذا إناء توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من إناء النحاس كما في حديث عبد الله بن زيد عند البخاري أنهم أخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماء في تور من صفر من نحاس فتوضأ به صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مخضب من حجارة، يعني إناء من حجارة توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الأصل في الأواني الحل والطهارة. قال ابن الملقن الشيخ الحافظ بن حجر: في عمدة المحتاج إلى شرح المنهاج ويحل استعمال كل إناء طاهر بالإجماع. بالإجماع. طيب مسألة: إذا كان الإناء ثمينا بسبب صناعته وليس بسبب مادته، هل يجوز استعماله؟ يعني في عندنا إناء مثلا صنع من حجر وزجاج، مثال يعني، هذا يكون قيمته عالية أم منخفضة؟ عالية، لأن الصناعة هذه مكلفة. هل يجوز أن تستعمل هذا الإناء؟ نعم يجوز بإجماع أهل العلم، لأن الأصل في الأواني الحل والإباحة. حكى الإجماع النووي في المجموع، ونقله عن أحد علماء الشافعية يقال له صاحب الشامل. صاحب الشامل هذا شرح فيه مختصر المزني، يعني كما أن عند الحنابلة مختصر الخراقي، عند الشافعية مختصر المزني. يقال لهذا الشافعي عبد السيد ابن محمد البغدادي، توفي سنة 477، كتابه حقق يعني في بعض الرسائل العلمية. فإذن بإجماع أهل العلم أن هذا جائز. طيب مسألة: ما حكم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة؟ يعني رجل شرب ماء من كأس من ذهب، أو تناول الطعام بملعقة من ذهب، أو وضع له الطعام في صحن من ذهب، هذا موجود، نسأل الله العفو والعافية. بإجماع أهل العلم أن هذا محرم ولا يجوز. حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن الملقن أيضا في عمدة المحتاج في شرح المنهاج. قال ابن الملقن: ويحكى عن الشافعي في القول القديم أن هذا العمل مكروه. قال لا، ابن الملقن يقول قال: لا يعبأ به لشدة وهنه، يعني هذا قول ساقط لا يعبأ به. والقول الجديد الشافعي ماذا؟ التحريم. فإذا بإجماع أهل العلم أن هذا العمل محرم، والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. طيب، مسألة أو فائدة: هذا المنع يشمل الرجال والنساء. لو قالت المرأة: الذهب حلال على النساء، سأشرب في إناء من ذهب، يحرم عليها هذا الأمر. ولا تنسوا أيضا أن بعض أحاديث الباب، الحديث الثاني من روته؟ أم سلمة، واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا الأمر يشمل الرجال والنساء بإجماع أهل العلم. قال النووي في شرح صحيح مسلم: ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف. وحكاه أيضا إجماعا ابن تيمية في مجموع الفتاوى. طيب، مسألة: ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ مثلا مثل ماذا؟ رجل عنده محبرة من ذهب أو فضة، أو عنده إناء من ذهب يتوضأ به، واضح بارك الله فيكم. ما حكم هذا العمل؟ حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالوضوء مثلا. جماهير أهل العلم على المنع من ذلك. قال القرطبي في المفهم: بتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفا وخلفا، وهذا قول الأئمة الأربعة. خالف في ذلك الشوكاني والصنعان رحمة الله تعالى عليهما، أو خالف في ذلك نقول الصنعان والشوكاني رحمة الله تعالى عليهما. قالوا: أحاديث الباب جاءت في الطعام والشراب، إذا نقتصر على الطعام والشراب. والصواب هو قول جماهير أهل العلم، بل القرطبي في المفهم، والقرطبي متقدم، ذكر أنه يروى عن بعض السلف تجويز ذلك. قال: وهو خلاف شاذ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب. إذا عده من الخلاف الشاذ. ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين ماذا يقول بعد أن ذكر حديث منع الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة؟ قال: وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها، ولا يتوضأ بها، ولا يدهن فيها، ولا يكتحل منها. ثم قال: وهذا أمر لا يشك فيه عالم. فإن قال قائل: ما دليل الجمهور؟ أو هذا الإجماع مستند إلى ماذا؟ قالوا: إذا كان الأكل والشرب رغم الحاجة إليه يمنع منه، فكيف بسائر الوجوه التي لا يحتاج إليها؟ واضح بارك الله فيكم. وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. مسألة: ما حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة؟ يعني رجل عنده إناء من ذهب ما يأكل فيه ولا يشرب فيه ولا يتوضأ فيه، لكن جعله في بيته زينة مثل المزهرية أو غيره، ما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم على المنع. قالوا لا يجوز هذا العمل، ودليلهم إذا كان تناول الطعام والشراب في هذه الأواني رغم الحاجة إلى ذلك لا يجوز، فكيف بالانتفاعات الأخرى؟ وذهب الحنفية إلى الجواز، قالوا لا دليل يدل على التحريم، والقول بالمنع قوي جدا، ويظهر والله أعلم أنه الراجح، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: من توضأ في إناء الذهب، نفترض رجل توضأ في إناء الذهب، ما حكم وضوءه؟ وضوءه صحيح، وعلى هذا الأئمة الأربعة قالوا هذا لا علاقة له بأركان الوضوء ولا شروط الوضوء ولا علاقة له بالوضوء أصلا، يعني الوضوء نفسه صحيح، هذا غير مؤثر في ذات الوضوء، عمله محرم لكن هذا غير مؤثر في ذات الوضوء. طيب، مسألة: ما حكم استعمال الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة بسبب جوهرها لا صنعتها؟ المسألة مرت معنا: إذا كانت الأواني ثمينة بسبب صنعتها، قلنا هذا جائز. إذا كانت الأواني ثمينة بسبب جوهرها، يعني رجل عنده إناء نفترض أنه مرصع بالألماس، عنده كوب مرصع بالألماس مثال، ما حكم الأكل والشرب من هذا الإناء؟ جمهور أهل العلم على الجواز، قالوا الحديث جاء في إناء الذهب والفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم خص الذهب والفضة، فلا نقول بالتحريم في الأمور الأخرى، وحكي الإجماع على ذلك على الجواز. ممن حكى الإجماع؟ أبو عبيد في الطهور، حكاه عن عمل الناس بأن هذا الأمر يرخص فيه، قال إلا شيئا يروى عن ابن عمر في كراهية ذلك. وابن حجر في الفتح يقول ولم يمنعها إلا من شذ، يعني عد المنع من الخلاف الشاذ. وابن حزم في مراتب الإجماع يشير إلى هذا، فتعقبه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع، قال ابن تيمية: الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوه فيها قولان للشافعي، وفي مذهب مالك قولان، يعني عامة أهل العلم على هذا، والمسألة ليست إجماعية، والصواب الجواز لأن الحديث وارد في أواني الذهب والفضة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضل. ما سمعت؟ أحسنت. هل الوضوء من أواني الذهب والفضة حرام؟ مر معنا استعمال أواني الذهب والفضة إن هذا عمل محرم، فالوضوء من أواني الذهب والفضة حرام، لكن الوضوء صحيح. واضح بارك الله فيك، يعني من باب التقريب فقط. رجل توضأ ثم نظر إلى امرأة، ما حكم عمله؟ محرم. هل وضوءه صحيح أو هل وضوءه باطل؟ ما له علاقة بالوضوء. واضح بارك الله فيك. نعم، تفضل. تفضل، سلمك الله. لا، ما قلنا هكذا الشيخ، الحشرات التي لا نفس سائل فيها طاهرة، لأن هذا هو الأصل، فلا دليل على المنع. هذه مسألة أخرى، ما تولد من نجاسة فهو نجس. واضح بارك الله فيك. نعم، تفضل ماجد. نعم، يأتينا هذا الشيخ في المضبب وغيره، يأتينا، ترى فقط ذكر الحافظ بن حجر حديث واحد عن الآنية، يأتينا في موضوع المضبب اللي فيه جزء من ذهب وفضة. نعم. لا أنا ما ينظر إلى هذا. يعني الآن لو أن رجلا عنده غنم جاء وقص قدمها أو ساقها أو قطعها من الوسط يكون ميت نجس. نعم. نعم. لا 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 شيخ، معنى الحديث أنك تنظر إلى هذا إلى أصله لو مات من غير زكاة. معي بارك الله فيك. في بعض أنواع الحيوانات لو ماتت من غير زكاة طاهرة حلال كالسمك، فإذا قطع منها شيء وهي في حال الحياة يكون هذا المقطوع مثل الميتة، ميتته هو، فيكون طاهر. واضح بارك الله فيك؟ ميتة الشيء الذي الأصل. نعم تفضل الشيخ. نعم يظهر والله أعلم أن يعني هذا الشيء اليسير جدا معفو عنه، الحديث ما فرق. نعم نعم لا هذا بارك الله فيك ذكرناها المسألة، تكلمنا عنها، ما لا نفس له سائلة، ما ينجس الماء. نعم سلمك الله تفضل. نعم نعم لا لا النووي يحكيه إجماعا، يذكر في المذهب في خلاف ثم قال ونقل فلان عن يعني عبارة النووي حتى نرجع لها تعلم بأنه ما يقصد المذهب أبدا. طيب النووي في المجموع ماذا يقول؟ قال أصحابنا وما كانت نفاسته بسبب الصنعة لا لجوهره كالزجاج المخروط وغيره لا يحرم بلا خلاف، هكذا صرحوا في جميع الطرق بأنه لا خلاف فيه. قال وأشار صاحب البيان، الآن يحكي خلاف في مذهب الشافعية صاحب البيان العمران، إلى وجه في تحريمه وهو غلط، والصواب من حيث المذهب والدليل الجزم بإباحته. قال ونقل صاحب الشامل الإجماع على ذلك. واضح بارك الله فيك. ثم أيضا ترجع إلى صاحب الشامل، أنا ما رجعت إلى كلام صاحب الشامل، المفهوم من كلام النووي إن كان صاحب الشامل يعتني بالخلاف ما يذكر قول الشافعية فقط. واضح بارك الله فيك. هنا تفضل الشيخ. يأتينا هذا الشيء، هذا أيضا تأتينا الشيخ. إخوان الكرام ركزوا على أحاديث الباب، الأسئلة الأخرى تأتينا مسائلها. نعم لأن سيأتينا موضوع الدباغ والجلود وغيرها يأتينا في الدرس القادم سلمك الله. هنا تفضل. نعم نعم يعني أو يكون المعنى يتقي أن يقع في الشراب بالجناح الذي فيه الشفاء. يعني هما جناحان يجعل أحد الجناحين وقاية عن الجناح الآخر حماية له لعله ينجو يعني. واضح بارك؟ فأي الجناحين يقدم؟ الذي فيه الداء. نعم والله تفضل تفضل. ما سمعت؟ نعم لأنه ذكر علة يتقي. واضح بارك الله فيك. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.